الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم، اللهم آمين. قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول مستعينا بالله عز وجل: تقدم الحديث عن بعض الآيات من سورة الأحزاب من قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ونساؤنا تابع لنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ذكره: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فسبق الحديث عن صدر هذه الآيات الكريمة بمحاصله أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرن بتبليغ كتاب الله عز وجل وتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لخلق الله. وكما سلف فقد كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نصيب أكبر وحظ أوفر من هذه الآية الكريمة، فنضر الله وجهها كما حملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغتها أهل الإسلام، وفي فعلها حافز لنسائنا كي يبلغن كتاب ربهن وسنة نبيهن صلى الله عليه وسلم لخلق الله. فجدير بكل من آتاه الله فهما، وكل من آتاه الله حفظا، وكل من آتاه الله بصيرة وطلاقة لسان ونضج في الفهم، أن تبلغ كلام الله سبحانه وتعالى وتبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنات من أمثالها. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنساء نساء المسلمات من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهن داخلات في الخطاب، داخلات في الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا وكما سلف فإن النسوة يحظين أيضا بنصيب من قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا قامت المرأة بالدعوة إلى الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة بعيدة عن الفتن غير فاتنة ولا مفتونة، فلها نصيب من هذا الأجر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم الآيات التي تلت تلك الآية وهي قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره، فيها كما هو واضح إشراك المسلمات مع المسلمين في بيان من أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية الكريمة، أشركت فيها المسلمات مع المسلمين، والمؤمنات مع المؤمنين، والقانتات مع القانتين. وخصصنا بالذكر وإن كان ثم وجه مؤداه أنه إذا أطلقت كلمة المسلمين تدخل فيها المسلمات، لكن خصصنا بالذكر لمزيد من الاعتناء بهن، لمزيد من الاهتمام بهن. فالنساء الصالحات لهن مغفرة وأجر عظيم. وقد ورد في أسباب نزول الآية الكريمة حديث أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما بال الرجال يذكرون ولا نذكر؟ كل شيء للرجال يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية إلى آخرها. وللحديث شواهد يحسن بها، فهذا كله دال على مزيد من الاعتناء بالنساء. قال: يخفى عليكم أن ربنا جميعا إله واحد، وهو أرحم بنا جميعا رجالا ونساء من أنفسنا، وشرعه أجمل شرع وأحسن شرع وأتم شرع للرجال وللنساء على السواء. فجدير بكل مؤمن أن يكون راضيا بقسمة الله التي قسم، وجدير بكل مؤمنة أن تكون راضية بقسمة الله التي قسم. قد تقدم قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. فهذه الآية الكريمة فيها رد شديد وحاسم على هؤلاء الزنادقة الذين يطعنون في ديننا ويقولون إن حق المرأة ذاهب ومهضوم عند المسلمين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فالذي أعطى للرجل حقا والذي أعطى للمرأة حقا هو الله سبحانه، فالمعترض على ذلك معترض على الله، معترض على قسمة الله، معترض على قضاء الله، فلينظر من ثم مصيره في الجحيم والعياذ بالله إذا كان معترضا على قضاء الله. فيؤفاك أثيم يزعم أن المرأة هضم حقها في الإسلام، هذا كافر وزنديق، وعليه أن يراجع ملته وأن يسلم لله رب العالمين. ها هن النساء يذكرن مع الرجال في الآية الكريمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى ختام الآية الكريمة، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا بشريات للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. وما يرد به على أولئك الزنادقة الذين يقولون إن حق المرأة هضم في الإسلام، أقول إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لا زال يوصي بالنساء في حجة الوداع، تلك الحجة الجامعة، والتي هي حجة آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي بالنساء: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. كذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويسأل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فيقول: أمك. قيل: ثم من؟ قال: ثم أمك. قيل: ثم من؟ قال: ثم أمك. قيل: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فثلاث مراتب للمرأة، ثلاث مراتب للأم. وفي المرتبة الرابعة تأتي الوصية بالأب. هنا يقول تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هنا قد يطرح سؤال وكذا يشار إلى أمر حاصله: هل المسلم في الجنة مع زوجته المسلمة التي كانت في الدنيا؟ وهب أنها كانت أرفع منه درجة في الدنيا، كان هو مسلم وكانت هي مسلمة محسنة طائعة لربها برة تقية، وكان هو من المسرفين على أنفسهم، هل هذا يكون مع تلك، مع أن لها أعمالا هيئتها لأن تكون في مراتب عالية وأماكن عالية، أما أنها تحظى بالمراتب العالية وفق أعمالها. الظاهر والعلم عند الله تعالى أنها تكون في مراتبها العالية بناء على أعمالها الصالحة لإكرام الله لها إذ عملت تلك الأعمال الصالحة. فالمسلمة التقية البارة العفيفة التي تحت زوج فاسق فاجر لها منزلتها السامية العالية في جنات النعيم، ولا يلزم أن يكون الزوج هو الزوج. وقول الله تبارك وتعالى هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، فالأزواج هنا الأمثال والأشباه، الأزواج الأمثال والأشباه. فإذا كانت الزوجة هي وزوجها على درجة من الدين والتقى فهما بإذن الله معا، أما إذا فاقته أو فاقها فذلك أمر موكول إلى الله عز وجل. فقوله جل ذكره هم وأزواجهم أي أمثلهم ونظراؤهم على التحقيق من أقوال المفسرين وبالله التوفيق. أيضا هنا تتأتى مسألة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، تتأتى مسألة من مسائل النكاح هي مسألة الكفاءة في النكاح. هل المرأة المسلمة هل يتزوجها شخص تقي ورع مع كونها قد تكون مسرفة على نفسها، أو هل المسرف على نفسه مع كونه مسلما توافق عليه امرأة تقية عابدة ورعة؟ هنا مسألة الكفاءة في النكاح تراعى، مسألة الكفاءة في النكاح تراعى. قد قال تعالى في كتابه الكريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تتأتى مسألة الكفاءة في النكاح ويجدر بي التنبيه على أمر مع أنه قد نبه عليه مرارا، وذلك التنبيه لكثرة تداول الألسنة له، ألا وهو مسألة في حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أذكر لأن بعض أهل الفضل من معاصرين حسنوا هذا الحديث بل صححوه، واحترز بعضهم وضعف زيادة الأخيرة التي هي إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأقول وبالله التوفيق وحول هذا الحديث إن إسناد هذا الحديث معلول وقد أعله كثير من العلماء الأولين، وأرى أنه ضعيفا أراه ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا معناه أيضا يحتاج إلى نظر، فمعناه في نظر شديد. فليس كل من جاء وذو خلق وذو دين يزوج، فهنالك الكفاءات التي اعتبرها جماهير أهل العلم، هناك الكفاءات التي اعتبرها كثيرون من أهل العلم. فمن تلك الكفاءات على سبيل المثال الكفاءة في المال، فإن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله تستشيره في أيهما تتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكح أسامة بن زيد. فهنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه لشيء في دينه ولا لشيء في خلقه، إنما علل قائلا أما معاوية فصلوك لا مال له. وهنالك أبواب الكفاءات الأخرى، كفاءة في النسب، كفاءة في الصنعة، كفاءة في السلامة من العيوب ودليلها فر من المجزوم. فرارك من الأسد. فعلى سبيل المثال إذا جاء شخص مصاب بالجذام والعياذ بالله وذو خلق وذو دين، هل تلزم المرأة بقبوله؟ قل لا تلزم بقبوله، بل النبي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وإذا كانت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما عنها وعن زوجها، وكان ثابت بن قيس مبشر بالجنة في حديث مستقل، طلبت الاختلاع منه مع كونه ذو خلق وذو دين، ولكن طلبت الاختلاع منه لدمامته الشديدة، فلأن تمتنع من الزواج به من الأصل من باب أولى. والنبي قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره النبي ففارقها. فهنا تتأتى مسألة الكفاءات. أرجو إلى قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات الذين تدينوا بالإسلام واللواتي تدينن بالإسلام، وقيل في معنى المسلمين الطائعين الخاضعين المنقادين، وهذا من معاني الإسلام بل من أجل معانيه الطاعة والخضوع والانقياد لله عز وجل. فمن معاني الإسلام التدين بدين الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر أركان الإسلام. وهناك من معاني الإسلام الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل، ومنه قول امرأة ملكة سبأ قالت أو على قول من قال إنها القائلة وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي جئنا مستسلمين خاضعين. وإن كان ثم قول أن قائله سليمان عليه السلام. فالإسلام من معانيه الخضوع والامتثال، الخضوع والامتثال لله والطاعة والانقياد له، ومن معانيه التدين بدين الإسلام. إن المسلمين والمسلمات اللواتي انقضن لله وخضعن له وتدين بدينه الإسلام، وكذا المؤمنين والمؤمنات المصدقين والمصدقات، كذا المؤمنين والمؤمنات الذين واللواتي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما أمر الله بالإيمان به، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، والقنوت هنا مرتبة أخص مما سبق، فالقنوت له معان من معانيه الطاعة والامتثال. قال تعالى في كتاب الكريم فالصالحات قانتات أي مطيعات، فالقانتون والقانتات هم المطيعون لربهم والمطيعات، وهم كذلك المكثرون من الدعاء والمكثرات، المكثرون من سؤال ربهم والمكثرات. فالقانت يطلق على الداعي الذي يدعو ربه، والقانت يطلق على طويل القيام في الصلاة، يطلق على طويل القيام في الصلاة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، ومعنى قوله أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام في الصلاة بعد قراءة الفاتحة يقرأ قراءة طويلة، أفضل الصلاة طول القنوت. فالقنوت له معان الطاعة الخضوع الدعاء طول القيام في الصلاة السكوت خشية لله ورهبة من الله، كما قال زيد بن أرقم رضي الله عنه كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت، قال والقانتات والصادقين والصادقات، الصادقين في إيمانهم، الصادقين في حديثهم مع الناس، الصادقين في وعودهم مع الله شملت كل صدق، والصادقات والصادقين والصادقات. فهذا حث للنساء على صدق الحديث. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، قال عياذ بالله من الكذب. فجدير بكل مسلم ومسلمة أن يتحرى وأن تتحرى الصدق، وأن تدرب نفسها على ذلك، وأن تستعين بالله على أن يجعلها من الصادقين، على أن يجعلها من الصادقات. ذلك لأن النساء ولضعف عقلهن ولضعف دينهن يتساهلن في هذا الباب، وكثيرات منهن يكذبن ولا يبالين بعقوبة الكذب وبمغبة الكذب، فترى هذا الداء متفشيا كثيرا في النساء إلا من رحم الله. فعلى المرأة أن تكون صادقة، وأن تتحرى الصدق، وأن تتدرب عليه. فالأخلاق الحسان الطيبة الكريمة تتأتى بسؤال الله إياها، ثم تتأتى بالتدرب عليها، تتأتى بعد توفيق الله بالتدرب عليها. فعلى كل امرأة، بل وعلى كل رجل، أن يتدرب على أن يكون صادقا في الحديث، ويتعود على صدق اللهجة، وإن لاقى في أول أمره عناء فيوشك أن يسهل الأمر عليه بإذن الله. فانتظمي في عادات الصادقات، بارك الله فيك، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، صبر بكل أنواعه، صبر على قضاء الله وعلى قدر الله، صبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، صبر على أذى الأزواج وعلى أذى الزوجات، صبر على طاعة الله، أي إقامة على طاعة الله وعدم انحراف عن طاعة الله، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، أي امتناع عن المعاصي، صبر على الأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فإن النسوة على وجه الخصوص كثيرا ما يتجرن، كثيرا ما يعترضن على القدر، فيقول بهن الاعتراض على القدر إلى كبائر يقعن فيها، وهن يشعرن أو لا يشعرن. فإذا أصيبت امرأة بمصيبة ترى على التو والفور لطم خد أو شق جيب أو صراخ أو صياح، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر قائلا: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، ويقول: أنا بريء من الصالقة والحارقة والشاقة. كثيرا ما ينفذ صبر المرأة، فتكفر العشير وتجحد الإحسان، وتدخل في عداد من قال عنهن: ربي إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود للنعم، جحود للنعم، ذاكرة للنقم. فهذا شأن الإنسان في عمومه، وللنسوة لكثير من النسوة نصيب كبير من هذا الكنود، من هذا الإنسان الكنود، وذلك للكفران العشير الذي يتسرب إليهن كثيرا، كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. قال تعالى: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات كما أسلفت، صبر على قضاء الله، صبر على قدر الله، صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، أي امتناع عن المعاصي، صبر على جهالات الناس، على حماقات الناس، على سفاهات الناس. وهذا من أشق أنواع الصبر، وجدير بالمسلم، وجدير بالمسلمة إذا صبر وإذا صبرت أن تبتغي بهذا الصبر وجه ربها الأعلى. فإن الشخص قد يصبر ليقال عنه صابر، قد يصبر خوفا على صحته من التلف، قد يصبر تجلدا، وكل ذلك لا ثواب فيه، إنما الثواب للصابرين والصابرون الذين يوفون أجرهم بغير حساب هم الذين صبروا ابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. أدخلنا الله إياكم في عداد الصابرين، وأدخل نساءنا ونساءكم في عداد الصابرات، اللهم آمين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة
الله يا شيخنا.
تفضل.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة.
ولك بمثل.
لي سؤال يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
امرأة أودعها زوجها في بيت أهلها فترة سنة ونصف، وتركها كالمعلقة لبخسها حقها، وقد حصلت على الطلاق بعد هذه الفترة، فكم عدتها ومتى يعقد عليها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل يجوز للإنسان المسلم أن يعقد لنفسه أي يعني بدون وجود شيخ بينه وبين أو المرأة؟
هناك شهود؟
هناك شهود طبعا.
نعم.
وجزاكم الله كل خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فرجل غضب زوجته وطردها من بيتها إعضالا لها، وفي نهاية الأمر وبعد عام ونصف حصلت على حكم بالطلاق، فكم تعتد؟ كم تعتد؟ هنا بعض التفصيل: إذا كان الحكم الذي صدر حكما بالطلاق فإنها تعتد عدة المطلقة 3 قروء من يوم صدور الحكم بالطلاق، وإن كانت قد مكثت عند أهلها ما مكثت. أما إن كان الحكم الذي صدر حكما بالخلع فهنا للعلماء أقوال. يرى الجمهور أن الحكم بالخلع تعتد معه المرأة المختلعة نفس عدة المطلقة، إلا أن عثمان رضي الله عنه ينفصل برأي في ذلك، وكذا معه ابن عباس في وجه من الوجوه رضي الله عنهم أجمعين. فابن عباس وعثمان رضي الله عنهم أجمعين يقولان تعتد المختلعة بحيضة واحدة، وعثمان رضي الله عنه انفرد بقول زائد مؤدى إذا طال العهد بها ولم تكن قد عاشرها زوجها فلا تعتد من الأصل. هذا رأي لعثمان في المختلعة. هذا وبالله التوفيق. هذا وبالله تعالى التوفيق. أما السؤال الثاني: هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه دون مأذون ولكن في حضور ولي الفتاة وفي حضور الشهود وبموافقة البنت أو المرأة؟ نعم يجوز له ذلك، وقد استأنس بعض العلماء على لذلك بقصة وردت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن امرأة وكلته نفسها، وكلت أمرها له، فقال لها: وكلت أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: وستمضين ما أقوله؟ قالت: نعم. ولم يكن لها أولياء على ما أذكر إلا هو، فتزوجها كذا رؤيا. ولكن أيضا ليس هذا هو التأسيس في الفتية، وإن كان له وجه، إنما التأسيس أن أركان النكاح توفرت، وهي الولي والشهود وموافقة الزوجين وموافقة الرجل والمرأة مع الصداق، فلا بأس بذلك. لا مانع من أن يقوم الرجل هو نفسه مقام المأذون ويزوجه الولي بدون مأذون وسيط، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياك.
لي سؤالين بعد إذنك. لو سمحت، السؤال الأول: هل يجوز كتابة تصحيح القراءة في المصحف عند التعليم؟ وأرجو تصحيح ما سأقول، إن كان خطأ في حدود علمي إن كان الصحابة بيكتبوا تفسير الآية بجانبها حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بها، وعند جمع المصحف لم يكتبوا التفسير لكي لا يدرج في المصحف معنا.
يا أختي.
نعم.
اسألي لا تخبري.
حاضر.
هذا خطأ الذي ذكرتيه ليس له مستند ثابت.
أيوة ماشي.
نعم. نعم.
جزاك الله خير.
وهذا الذي يصنع في إهانة للمصحف، إنما كتاب الله يجل ويوقر، وإذا أردت أن تكتبي بعض المعاني فاكتبيها في ورق مستقل بعيدا عن كتاب الله عز وجل.
طب السؤال الثاني بعد إذنك.
نعم.
في أحد الشيوخ قال على إحدى القنوات من زار ميتا يرد إليه الروح ليلقي السلام.
لا يثبت هذا ولا صح.
جزاك الله خير.
وياك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عن الإسلام كل خير.
وجزاك الله مثله والسامعين والسامعات.
كثر الكلام عن البدعة سيدنا الشيخ في كل الأمور وما نفعل شيء إلا قالوا بدعة. فهل أوضحت لنا البدعة؟ وهل الخيط المستعمل في المساجد لتسوية الصفوف بدعة؟ والسؤال الثاني، قام أحد المسلمين بإجراء قروض بدون فائدة على شرط أن تدفع له من البداية مبلغا من المال قدره من 100 إلى 400 ألف، وهو يقرض مبلغا من المال قدره مليون ليرة توزع على 20 سنة.
لا أعد السؤال.
قام أحد المسلمين بإجراء قروض بدون فائدة على شرط أن تدفع له من البداية مبلغا من المال قدره 400 ألف، وهو يقرض القرض الباقي 600 ألف يوزعها على 20 سنة، أي تدفع له أنت تأخذ مليون ليرة وتدفعها 20 سنة.
يعني ما فائدة دفع 400 ألف؟
لا فائدة، لا فائدة، لا فائدة أبدا.
ما أنا فاهم السؤال، يعني أنا لم أفهم، لم أستوعب السؤال. يعني أنت تقرضني مثلا تطالبني بأن أدفع 400 ألف؟ عموما أعتذر عن السؤال الأخير. أما السؤال الأول فالبدعة ما أحدث على غير مثال سابق في الدين، وأما عن الخيط الذي في المسجد لضبط الصفوف فلا أرى به بأسا، إنما هو من المصالح المرسلة والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
حياك الله بارك فيك.
وإياك.
معي أربع أسئلة بارك الله فيك.
وفيك تفضل.
كيف نجمع بين الحديث الذي يقول إن دعوة الوالد لولده مستجاب والمظلوم دعوته مستجابة ودعوة أخيه بظهر الغيب مستجاب، والحديث الثاني الذي يقول ذكر النبي رجل يطول السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام، كيف نجمع بين هذا الحديثين؟
يعني ما وجه التعارض عندك يا بني؟ ما وجه التعارض عندك؟
عايزين نجمع بين الحديثين الذي يكون دعوة الوالد لولده مستجاب.
عفوا، ما الذي أشكل عليك؟ ما الذي أشكل عليك؟
نريد جمع بين الحديثين.
أفهم بس، أحب أن أسأل، هل أنت تفهم ما تقول أو أنت تقرأ بس؟ ما المشكلة عليك الآن؟
أنا أقرأ الحديث كما ذكر وأفهم أن دعوة الوالد لولده مستجاب،
دعوة
الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. طيب. يعني الذي يقول يدعو لأخيه بظهر الغيب مستجابة، هذه الدعوة.
فهمت كلامك. هذه الاستجابة مقيدة، مستجابة، الاستجابة مقيدة، فليس كل من دعا لأخيه بظهر الغيب استجيب دعاء، لأن هناك آية قيدت ذلك، إذ الله قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. عفوا، الله عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فليس كل من دعا استجيب دعاؤه مطلقا، بل الأمر موكول إلى الله، وهناك كما هو معلوم موانع تمنع الدعوة من الإجابة، كأكل الربا، كالأكل من الحرام، كلبس الحرام، كظلم العباد، كلها موانع وحواجب تحجب الدعوات من الاستجابة. فيقال دعوة المظلوم مستجابة، أو عفوا دعوة الوالد لولده مستجابة، إذا كانت دعوة الوالد على ولده، دعوته على ولده مستجابة إذا كان الوالد مظلوما، إذا كان الوالد مظلوما. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وحديث
نعم
ذكر رجل يطيل السفر ومطعمه حرام ومشربه حرام.
نعم، هذه موانع تمنع الدعاء من الإجابة، فيقال إن دعوة المسافر مستجابة ما لم يحل بينها حائل، الحائل قد يكون أن الطعام حرام، أن الشراب حرام، فهنا تقييد. دعوة المسافر لغيره مستجابة إذا كان المدعو له يتقي المحرمات، أكل الحرام، شرب الحرام. بارك الله فيك.
نريد تفسير آية الكريمة وقضينا إلى إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين.
يأتي في محله إن شاء الله، يأتي، لأن الآية فيها أقوال متعددة، يأتي في محلها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، ليه سؤالين عند حضرتك.
اتفضلي.
الله يبارك لك يا رب.
وياك.
بقول لحضرتك، أما باجي أتوضى المفروض بأمسح الرأس لورا وارجع تاني لقدام. أنا بيبقى الشعر طويل مش عارف أرجع تاني لقدام، فأنا بتوضى وأمسح الرأس لورا بس، هل ده يجوز؟
أختي.
أيوة.
كلمة المفروض كلمة شديدة.
أيوة.
كلمة المفروض كلمة شديدة.
أي.
فلا يقال المفروض بمعنى أن تركه يبطل الصلاة. لا، الجمهور العلماء على أن مسح بعض الشعر يجزئ.
طيب.
ومنهم من يقول مسح أغلبه.
أي.
فإذا ذهبت للخلف ولم ترجع للأمام فقد مسحت الرأس.
طيب.
ومسحك صحيح.
ماشي. طيب.
نعم، قد ورد أن النبي كان يقبل ويدبر.
أيوة.
لكن هذا على الاستحباب للمستطيع.
أيوة.
أما من عجز فلا شيء عليه، ووضوءك صحيح إذا أقبلت أو أدبرت فقط.
طيب. نعم. في السؤال الثاني حضرتك.
نعم.
بنتي كانت بتولد وتوفت.
الله يرحمها.
الله ادعي لها يا شيخ بالرحمة. الله يبارك.
الله يرحمها.
ادعي لي بالصبر.
الله يرحمها.
بالصبر. فهي كان عليها رمضانات، كانت كل من ساعة ما اتجوزت رمضان يا حامل يا بترضع، يا حامل يا بترضع. فهي دلوقتي توفت وعليها صيام، وطبعا صيام كتير اكتر من 100 يوم. فدلوقتي انا ينفع اطلع لها بقى طعام ولا الصيام افضل ولا ايه؟ لان الصيام ايام كتير.
طب سؤالي، كل الافطار كان نتيجة الارضاع او الحمل؟
ايوه.
او ان منه نتيجة النفاس؟
لا، كان رضاعة يا حمل، كانت الحمل كانت بتنزف.
اذا يختار لها رأي ابن عباس في هذه المسألة انها تطعم مكان كل يوم مسكينا.
كل يوم مسكين.
ده هذا رأي لابن عباس، لكن أيوة. الأفضل منه إذا كان لها أولياء، فالنبي قال
من مات والدتها وعندي 62 سنة
قد يكون لها أولياء غيرك.
ما فيش، لا إخواتها برضو مش هيقدروا يصوموا لها.
على كل إن كان كما قلت،
أيام كتير حضرتك، بقول لحضرتك أكتر من 4 رمضانات
يا أختي الكريمة. أنا أبلغ واختاري ما هو أنسب لسؤالك وحالتك.
طيب يا شيخ الله يبارك.
قل إن استطاع أولياؤها أن يصوموا عنها. فالنبي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه.
أيوه.
إن عجز الأولياء عن ذلك. أطعمتم مكان كل يوم مسكينا، وبالله التوفيق.
الله يبارك لك.
طيب. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
شفنا عندي 3 أسئلة لحضرتك.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا ليا طفل عمره 9 شهور كده، فببقى متوضية ممكن واجه شطفة أو كده، هل أتوضى تاني عيد الوضوء تاني؟
لا يلزم.
طب السؤال التاني، إن في صلوات النوافل ممكن أجمع الركع، يعني مثلا في الظهر 4 ركعات أجمع أفصلهم مع بعض ولا أفصل 2 و2؟
قولان للعلماء وكل جائز.
طيب السؤال الثالث، كنت عايز رقم حضرتك، هو سؤال خاص شوية.
خذيه من الإخوة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، كنت عايز أسألك، دلوقتي أخويا مخلص جامعة بقاله 2 سنين وقاعد في البيت، فجات له وظيفة يشتغل في شركة سجاير بس مشرف على الإنتاج، هل يجوز ليه إنه يقبل الوظيفة دي ويدور على شغل في نفس الوقت ولا لا يجوز ليه؟
لا يجوز.
لا يجوز ليه؟
نعم.
اسمع.
لا ينتظر وظيفة، أي عمل يقضي يبيع حتى لو يبيع فجل أفضل له من مدير في شركة السجاير. وعلى العاملين في شركة السجاير أن يقدموا استقالتهم من العمل فيها لوجه الله، فإنهم آثمة ظلمة، وكل يوم يمر عليهم يتحملون آثاما، فهم يضرون العباد وينشرون دمار الصحة في البلاد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخنا، يعني اغلبيه الاوقات بصلي سنه الفجر اللي هي القبليه بعد صلاه الفجر، لان يعني اغلبيه الاوقات بقوم متاخر وكده.
الاخ يسال ما حاصله، هل يجوز لشخص ان يصلي سنه الفجر التي فاتته بعد صلاه الفجر أم ينتظر طلوع الشمس ويصليها بعد طلوع الشمس؟ الجمهور على أنه ينتظر طلوع الشمس ويصليها بعد طلوع الشمس لحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ومن العلماء من قال يجوز له أن يصليها بعد صلاة الفجر، وأختار هذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر إذ شغل عنها بوفد عبد القيس صلاها بعد العصر، والنهي عن الصلاة بعد العصر مصاحب للنهي عن الصلاة بعد الصبح. فلما صنع النبي ذلك قلت إنها إذن من ذوات الأسباب، وأخترت رأي العلماء القائلين بأنه يجوز للشخص أن يصليها بعد الفجر، مداعما القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. قال النبي أقم الصلاة لذكري. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام،
أنا معك محمد من إيطاليا.
تفضل يا محمد من إيطاليا.
أريد أن أسألك سؤالا يا شيخي.
تفضل.
أعطيني فتوى حقيقية إنه وهي بين ديات نص قرآن إنه الناس في اليد حلال أم حرام؟
ما هو؟
ناس في اليد.
مفهوم يا محمد، خلاص أمسك عن الحديث، خلاص فهم كلامك. هذه الفعلة القبيحة التي ذكرها الشخص هذه الفعلة محرمة، وهذا رأي الأئمة كالشافعي رحمه الله، وذلك لقول الله جل ذكره والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أخذ الشافعية تأثيم فاعلها فأراه آثما، وفعله يدل على قلة مراقبته لربه عز وجل أيضا، فلو كان مراقبا لله ما تجرى على هذه الفعلة القبيحة. وكذلك فإن ربي قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والنبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يرشد شخص في الكتاب والسنة إلى تلك الفعلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ حضرتك السلام يا شيخ.
هاتي.
لو سمحت دلوقتي لو في أختي بتصوم بس بتستعمل بخاخة ما بتقدرش تستغنى عنها سواء في النفلة أو في الفرض، ما الحكم؟ السؤال الثاني عايز أعرف من فضلتك أفضل الكتب بالنسبة لطالب العلم أو بالنسبة يعني للعوام في الفقه والعقيدة والحديث والتفسير والتاريخ وأصول الفقه.
هذا سؤال طويل له وقت آخر. أما عن الصيفة التي تستعمل البخاخ فهذه طاقتها وذاك جهدها وقدرتها، فلتصم ولتستعمل البخاخ واحتياطا تطعم مكان كل يوم مسكينا إذ هي عزيزة عن القضاء فيما بعد. فأقول تصوم تمسك مع المسلمين عن الأكل والشرب، وإن اضطرت إلى استعملتها وتطعم مكان كل يوم مسكينا نتيجة لأنها لن تستطيع القضاء في وقت آخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الله يبارك شيخ، هل قراءة القرآن من كتاب التفسير يلزمها الطهارة؟
نعم.
هل قراءة القرآن من كتاب التفسير يلزمه الطهارة؟
لا يلزمه.
عفى الله لك.
ولك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بالله تعالى التوفيق، يقول جل ذكره والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات الخشوع يطلق على السكون، سكون لمن؟ سكون لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
عندي سؤال يا شيخ بخصوص شراء سيارة عن طريق الإيجار المنتهي بوعد بالتملك.
هذه صورة محدثة وحيلة من حيل الربا، فابتعد عن هذه الصور، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم
يا عم الشيخ.
نعم.
كانت أرض متباعة لأربع خمس تنفار، والورق اللي موجود مش بتاعها، وصاحب الأرض هياخدها من الناس ببلاش، هياخدها منهم كده ويطلعهم من الأرض هو يعني رتبة وكده. فطبح ان الفلوس دي الارض، الورق ده مع شخص، هل لو قدم لهم الورق دوت وخد الارض يجوز يشتريها منهم باقل شويه في السعر، او يعني ياخذ منهم مبلغ، هل صح ولا ايه؟
هذه قضيه تعرض على القضاء، وان لم تعرض على القضاء فاجمالا، لان الكلام غير مستوى باستيعابا دقيقا، اذا كنت ستنصر المظلوم تدخل لنصره المظلوم ومنع الظالم من ظلمه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ.
نعم
شيخنا، الله يجزيك خير، بس عندي سؤال في الحديث، الله يبارك فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
شيخنا بالنسبة للحديث، حديث طويل، اللي هو إن رجل جاءت الشياطين فجاءه ذكر الله، وأن
هذا الحديث
إلى الصراط يكبو.
هذا الحديث لا يصح أبدا، حديث لا يصح أبدا، حديث ليس له إسناد قائم أبدا. هذا الحديث لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت، وإن كان بعض أهل العلم ذكره في خطبة جامعة، إلا أنه لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. أن رجلا من أمتي أتته الصلاة فأنقذته، أتوا الصيام، إلى غير ذلك، لا يثبت. نعم. لا يثبت، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا، وزادك الله علما ونورا وفقها في الدين.
ولك بمثل. هاتي
شيخنا، لي سؤالان، بارك الله فيك.
وفيك.
السؤال الأول، أنا معلمة أعلم القرآن للنساء في المسجد وللطلاب في معهد ابتدائي، وأحيانا أتعمد الخطأ في كلمة ما لأعرف مدى انتباه القارئ وتركيزه، وصورة هذا الخطأ تكون باستبدال كلمة قرآنية بكلمة ترادفها أو تقاربها في المعنى، فمثلا بدلا من أن أقول
فهمت. لا يجوز.
فهل هذا جائز شيخنا؟
لا يجوز.
السؤال الثاني،
لا يجوز.
عن رجل مات فتقدم أقرباؤه ليغسلوه، لكن هؤلاء المتقدمين لتغسيله لا يعرفون كيفية الغسل الصحيحة التي وردت في السنة، فطلبوا من رجل آخر يعلمهم كيفية الغسل الصحيحة، فأبى لسببين، ليغسله هو ويحصل هو على الأجر، ولأنه اعتقد أن في الغسل شيء قد يخفى عليهم، لذلك أبى أن يعلمهم، فما الحكم فيما فعله هذا الرجل؟ وهل يعد هذا من باب كتمان العلم؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن كتمان العلم فهو كتمان علم، هو كتمان علم، والأمر ليس بالشق العسير كما صورتي أو كما تصوره القوم، إنما تغسيل الميت يجزئ بأن تعمم جسمه بالماء كتغسيل الجنوب مثلا، هو حي فيجزئ أن يلقي بنفسه في بحر ويخرج وقد عمم الماء جسمه ناويا رفع الجنابة، أو يفتح على نفسه الدش يغمر جسمه بالماء. أما ما زاد على ذلك من كوننا نوضئ الميت وقبل أن نخرج الفضلات منه نوضئه ونغسله وترا، فكلها سنن، إن فعلها المغسل أثيب وهو أفضل وأكمل، وإن لم يفعلها فالغسل صحيح، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم صحة وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياكم.
بعد إذنك عندي سؤالين. عندي ابن عنده 7 سنين بصلي في الجامعة، هل يجوز؟
يجوز.
طب لغايه عمر قد ايه ما صليش بيه جماعه؟
هو الامام ولا انت الامامه؟
انا.
على كل هو جائز،
يعني هو جائز يجوز عادي. طيب بالنسبة للسؤال الثاني،
التأصيل أن الصلاة لك، لكن لا يصلح أن تأم المرأة رجال كتقعيد، لا يصلح أن تأم المرأة رجال، لكن التجوز فقط لكوني طفل لعلك تدربينه، لكن لا تنوين أن تكوني إمامة بطفل صغير، وإن كان البعض يجوزه على أساس أنه تجوز إمامة المرأة للنساء، الطفل الصغير قد يأخذ حكمه، لكن إجمالا حتى لا يحصل تلبيس، لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلوات. السلام عليكم.
بارك الله فيك
وفيك. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع الله بك وجعلك زخرا للإسلام وجعلك اللهم مباركا أينما حللت،
ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم أمين.
رجل صاحب نشاط أصل عمله الحل، ولكنه يعمل في الخفاء لأنه لا يوجد معه ترخيص بسبب التكلفة العالية لعمل الترخيص، فهل عمله على هذا الوصف جائز؟ وهل العمل معه في صورة أجير له نفس الحكم؟
نعم جائز. نعم جائز.
وسؤال، وسؤال آخر شيخنا الكريم، حكم الإشارة باليد مع إفشاء السلام؟
الإشارة باليد مع إفشاء السلام جائز، أما حديثه لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة فأراه غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حال ثبوته فهو منزل على الإشارة فقط دون كلمة السلام عليكم. وكذا فقد ورد من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، وفي شهر مقال خفيف، في شهر بعض الكلام. على كل، الحديث الذي يقول لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى إلى آخره أراه ضعيفا ولا يثبت، وفي حال ثبوته كما أسلفت فهو منزل على الذي يشير إشارة دون أن يقول السلام عليكم، والله أعلم.
سؤال، سؤال آخر يا شيخ جزاكم الله خير وبارك
الله. تفضل تفضل.
الحق، فما هو الحق الذي من أجله يقتل النبيين؟ وسؤال نعم. آخر، هل يوجد قضاء، هل هل يجوز قضاء قيام الليل إن فات وقت القضاء أي بعد صلاة الظهر أو العصر، وهل لي أن أستخير في هذه الصلاة أي صلاة قضاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقوله جل ذكره إن الذين يقتلون، قوله جل ذكره في شأن اليهود ويقتلون النبيين بغير حق، فالأنبياء لا تصنع شيئا تقتل عليه، وإنما الكلمة خرجت مخرج الغالب، فالأنبياء لم يصنعوا شيئا يقتلوا عليه عليهم صلوات الله وسلامه، إنما المراد التذكير بعظيم كبيرة، بعظيم الجرم الذي ارتكبه اليهود، التقييد بقوله بغير حق، معنى الأنبياء لا يفعلون شيئا يقتلون عليه عليهم صلوات الله وسلامه، ذلك للتذكير بأن جرائم اليهود جرائم عظيمة، فهم قتلوا الأنبياء بغير جرم فعله الأنبياء، هذا كما قال العلماء للتذكير بعظيم جرم اليهود قتلت الأنبياء. أما قيام الليل هل يمكن قضاؤه إن انتهى وقت القضاء بزعمك الذي تزعم فيه من سؤالك أنه ينتهي قبل الظهر؟ فأقول ليس هناك نص يفيد أن وقت قضاء صلاة الليل ينتهي بالزوال، إنما غايته أن النبي كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، فإذا كنت من ذوي الأحزاب أعني من الذين لهم صلوات في الليل يحزبون القرآن فيها، يجوز لك إن فاتتك تلك الصلاة أن تصليها في أي وقت، والأولى اتقاء أوقات الكراهية الثلاث وبالله التوفيق. أما هل تجوز الاستخارة في هذه الصلوات؟ نعم تجوز، تجوز الاستخارة مع النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فعمم بقوله من غير الفريضة، كل نافلة كانت سواء كانت سنة وضوء، قيام ليل، ركعتين شفع، سنة تحية مسجد، سنة راتبة، الشاهد أنها من غير الفريضة، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة يا عم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة الشيخ.
نعم.
الشيخ يا شيخنا. أيوة عم الشيخ.
نعم.
الصلاة أنا لما بصلي إحنا يعني إيه أمنية، فعايزة أعرف إني أنا بعرف الفاتحة والآيات الصغيرة دي هل تنفع في الصلاة؟
الفاتحة والآيات الصغيرة تنفع في الصلاة، تنفع.
تبقى أي آية أقولها في الصلاة؟
أي آية بعد الفاتحة.
طيب الصيام بصوم اثنين وخميس، هل أنا لو علي عظيم ولا حاجة ممكن ينفع في الاثنين والخميس؟
عليك ماذا؟
آه
ما سمعت.
أنا بصوم اثنين وخميس، لو أنا علي عظيم ولا حاجة ينفع؟
عظيم يعني حيض يعني ولا مش فاهم؟
لا ده أنا ست كبيرة.
ما العظيم يعني إيه؟ مش
أنا بقول لك بصوم اثنين وخميس.
أيوة
على طول.
أيوة فهمت. بصوم اثنين.
أيوة ينفع لو علي عظيم ينفع يبقى في الصيام الاثنين والخميس؟
عليك يمين يعني.
أيوة.
كفارة يمين. أيوة ينفع بس تنوي أنها كفارة اليمين.
لا مش أيوة كفارة اليمين ماشي.
أيوة نعم تنوي أنها كفارة يمين.
والصلاة بقى أي حاجة؟
كيف الصلاة أي حاجة؟
طب أنا عايزين يا عم الشيخ لو سمحت إن يجي حد يقول لنا بس في قناة الرقمة إن إحنا يقول للجماعة الأمنية دول يقول لهم أي حاجة للصلاة كده.
إن شاء الله أوصي إخواني بذلك، إن شاء الله هم لذلك أهل. إخواني في قناة الرحمة أختكم تناشدكم أن تخصصوا برامج للأميات لتعليمهن الصلاة وما يلزمهن من أركان دينهن. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ لي ثلاث أسئلة.
الله المستعان.
السؤال الأول بسأل، أنا كنت نادى أن أنا أصلي قبل ما أعرف طبعا ما حكم النادى أنه مكروه وكده، كنت نادى أن أنا أصلي ركعتين وبقيت بصليهم على طول وكده وما بقطعهمش يعني، بسأل هل أنا هنا يجوز لي أن أنا أصليهم وأنا قاعدة؟ هل أنا مخيرة في أني أصليهم وأنا قاعدة ولا مش مخيرة؟ لازم على أساس أن النادى فرض الوفاء به فيبقى كده لازم أصليها وأنا واقفة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، احيانا بستعمل الوان زي زيت كده او زي بويا يعني، فبتعلق بعض الدهان بايدي وبعدين بنضف ايدي كويس قوي، بعد بقى ما بكون صليت وتوضيت وكده اهوت ابص الاقي اثار قديمه للدهان، فهل كده الوضوء باطل وعليا اعرض الصلاه؟ علما بانه بيبقى خفيف جدا يعني مش تقيل وبتبقى حاجه بسيطه قوي يعني. السؤال الثالث في الصلاه، لو انا قلت التشهد الاوسط نسيت وانا بصلي وقلت التشهد الاوسط بعد الركعه الاولى، بعدين بعد كده افتكرت فروحت جايباه تاني بعد يعني روحت كملت الصلاه عادي خالص مصليه الركعه الثانيه بالفاتحه وصوره قصيره وروحت جايبه التشهد الاوسط بعد الركعه الثانيه وكملت الصلاه للاخر وبعد كده سجدت للسهو، فهل فعلي ده صحيح؟ ولو كان صحيح ايه اللي اعمله يعني؟
السؤال الاخير ما فهمته.
السؤال الاخير، انا بصلي دلوقتي الظهر مثلا فحصل ان انا نسيت، بدل ما اجيب التشهد الاوسط بعد الركعه الثانيه جبته بعد الركعه الاولى، فبعد كده بعد ما قمت يعني من التشهد افتكرت ان انا جبته بعد الركعه الاولى مش بعد الركعه الثانيه، فكملت صلاتي عادي خالص وجيت بعد الركعه الثانيه عملت التشهد الاوسط مره ثانيه وفي الاخر في اخر الصلاه خالص رحت سجده سجدتين سهو، فهل ده يصح مني ولا كان المفروض
صحيح.
ان انا اعمل ايه؟
هذا صحيح، هذا صحيح،
معناه كده ما جبت التشهد اكتر من مره يعني.
ايوه انت زدت التشهد بعد الركعه الاولى.
طب وبرضه نفس الكلام لو انا نسيت ركعه، يعني لو انا نسيت ركعه برضه وبعدين افتكرت يعني فروحت جايبها في قبل ما اخلص الصلاه عادي خالص بصوره قصيره برضه، ده يصح؟
يصح.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
اما عن الاخت نظرت ان تصلي ركعتين لله في صوره مستديمه فتسال هل يجوز لها ان تصلي تلك الركعتين وهي جالسه ام لا، أقول بالله التوفيق صليها قائمة لأنك أوجبت على نفسك شيئا بالنذر، والمعتاد أن المصلي يصلي قائما، إن عجزت صلي قاعدة. سؤالها الثاني، أنها تعمل أعمالا تتوضأ وبعدها وتغتسل وبعد ذلك ترى آثارا خفيفة للدهن في يدها، أقول بالله التوفيق هذه بمثابة الحناء ومنزلتها، فالأمر في ذلك يسير إن شاء الله. وهي كالضماد وأيضا كالتلبيد الذي كان على شعر رسول الله، فرسولنا كان إذا حج عليه الصلاة والسلام لبد شعر رأسه، أي ضم بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد شبيه بالصمغ. واستمر النبي ملبدا من يوم 25 من ذي القعدة إلى يوم 10 من ذي الحجة وملبد للشعر. فهذا الذي ذكرتيه بمثابة التلبيد، وأيضا مثل ما يحدث للذين يدينون الدواليب والأخشاب ويتعلق بهم بعض الشيء، وهذه طاقتهم وتلك قدراتهم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. هذا، وأظن أن الوقت قد قارب الانتهاء، فأقول بين يدي الانتهاء، يقول الله تعالى: والخاشعين والخاشعات، والخشوع هو السكون، ولكن سكون لله رب العالمين. والخشوع السكون كما قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فعلى الشخص أن يكون خاشعا لربه، ويتأكد هذا الخشوع، ويستلزم هذا الخشوع، ويتطلب هذا الخشوع في الصلاة على وجه الخصوص. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا يشمل الرجال والنساء، فالنسوة اللواتي يصلين وهن منشغلات جدير بهن أن يفرغن أذهانهن أثناء الصلاة، أثناء وقوفهن بين يدي ربهن تبارك وتعالى. وسوف يأتي للآية إن شاء الله مزيد تأويل بإذن الله. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي الانتهاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات والدعاة فيها، أسأل الله أن يحفظهم جميعا بحفظه، وأن يجعلها قناة رائدة في الخير، داعية إلى الله، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، مصلحة بين الناس. هذا، وأهيب بإخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل، ذلكم الكتاب المبارك، إذ الله شهد له بذلك فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، كتاب مبارك على من قرأه بكل حرف 10 حسنات، كتاب مبارك على من تعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كتاب مبارك على العبد يوم القيامة فهو شفيع له يوم القيامة، كتاب مبارك عليه في الجنان فإنه يترقى في أعالي الجنان، يقال له: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، شرف لحامله، فاحملوا كتاب ربكم فأنتم عنه مسؤولون، رطبوا الألسن بذكر الله عز وجل، وطمئنوا القلوب بذكر الله عز وجل، طمئنوا القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، رطبوا الأفواه بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ألا فلتقوى الأبدان بذكر الله. فالنبي أرشد فاطمة عليه السلام إلى التسبيح والتحميد والتكبير عند كل نومة تنامها عند النوم، قال: ذلك خير لك من خادم، بذكر الله يذكركم ربكم، بذكر الله تخشاكم الرحمات، تتنزل عليكم الملائكة، تخنس عنكم الشياطين، بذكر الله تنور صحائفكم يوم تلقون ربكم، بذكر الله لكم المغفرة والأجر العظيم. لا تنسوا حمل سنة رسول الله وتبليغها للناس، قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب، فمن صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا كذا إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل ومجازاة للإحسان بالإحسان لهذا النبي الأمي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه عليه أكمل صلاة وأفضل تسليم. أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. ألا ولا تنسوا الاستغفار، فليكن منكم دوما على بال، به تدفع عنكم البلايا والنقم، به تستجلبون الأرزاق والنعم. أكثروا من الاستغفار امتثالا لأمر الله، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، به ترتفع درجتكم، تحط عنكم الخطايا، تنور صحائفكم، رطبوا اللسان بقول أستغفر الله، ادفعوا البلايا عن أنفسكم بقول أستغفر الله، استجلبوا الأرزاق بقول أستغفر الله. فكان الاستغفار ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح، أدخلنا الله وإياكم في عدادهم وفي سلكهم، أدخلنا الله وإياكم مدخل صدق، اللهم آمين اللهم آمين. أدخلنا الله وإياكم في جناته مع عباده الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي، لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا توفلي عن ذكر ربك واحمدي، صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهارة في حجابك يا ابنتي نور تألق في